وبسندكم المتصل للإمام أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة عن جميل الأمة إلى أن قال: باب صلاة المسافر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سافروا تصحوا وتغنموا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقصر في السفر تارة ويتم أخرى، ويصوم تارة ويفطر أخرى. وكان أكثر أحواله صلى الله عليه وآله وسلم القصر والفطر، ويقول: هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معصيته. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من صلى أربعا فحسن، ومن صلى ركعتين فحسن، إن الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله، فكان يصلي ركعتين. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما فقيل: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. وفي رواية: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام من غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قيل: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. وفي رواية أخرى قيل لابن عمر رضي الله عنهما: قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فنحن آمنون لا نخاف، أفنقصر؟ فقال: ويحك، وأخذته ضجرة، أما كان لك في رسول الله أسوة حسنة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في السفر إلا ركعتين. وقال عبد الله بن مالك رضي الله عنه: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيته يجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا أو حضره عدو، وأما من يخرج لتجارة أو جباية فلا يقصر. وكذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: لا تقصروا إلا في حج أو جهاد. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تتم وتصوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويفطر، ولا يعيب ذلك عليها، وربما قال لها في بعض الأوقات: أحسنت يا عائشة. وكان عمر بن مسعود رضي الله عنهما يقولان: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلاها في السفر أربعا أعاد. وفي رواية: صلاة السفر ركعتان، من خالف كفر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة. وكان أنس رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا، فسافر إلى مكة فصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وكان رضي الله عنه إذا سئل عن مسافة القصر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاث فراسخ، شك الراوي عن أنس، صلى ركعتين ركعتين. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا نزل فقصر الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقصر في سفره اليوم التام. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن مسافة القصر يقول: هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف أو مكة وعسفان. قال العلماء: وذلك أربعة برد تقريبا، والله أعلم.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان حبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الذين حباهم به طهرا وعلى أصحابه الذين رفعهم به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والخير أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله ما ورد في القصر في السفر في الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا يقول كان صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر تارة ويتم أخرى ويصوم تارة ويفطر أخرى فأشار إلى رخصتين رخصة القصر في الصلاة ومثلها رخصة الجمع والثانية رخصة الفطر في أيام رمضان لمن كان مسافرا من قبل طلوع الفجر فيترتب على السفر الطويل لذلك هذه الأحكام يترتب على سفر الطويل هذه الأحكام والطويل كما سمعت الإشارة إليه في الأربعة البرد ما شاء الله وكل بريد أربعة فراسخ فمجموعها 16 فرسخان فهذه المسافة التي قدرت 48 ميل تتحول بالكيلومتر إلى 77 كيلومترا فمن كان يمضي في مثل هذه المسافة فأكثر فهو في سفر طويل وإن قال الأئمة الثلاثة إن السفر الطويل مسير يومين وقالت الحنفية مسير 3 ليال فإنهم بعد التحقيق يتفقون في هذه المسافة فالثلاثة المراحل عند الحنفية هي بمقدار المرحلتين عند الشافعية فإذا فارق البلد التي هو فيها وخرج يبدأ مسألة القصر للرباعية أي الصلاة التي تصلى 4 ركعات وهي الظهر والعصر والعشاء وفي الحديث دليل على أن القصر رخصة وعليه الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وقال الحنفية بل القصر فرض أصل وإنما أضيف في صلاة الحضر ركعتان والأصل هو الركعتان فقط فبذلك فإن القصر عندهم واجب إذا سافر ثم لا ينقطع السفر عند الحنفية إلا إذا نوى الإقامة في مكان 15 يوما فإن لم ينوي الإقامة 15 يوما فهو مسافر فيقصر وهو عند الشافعية ينقطع السفر بإقامة الإقامة 4 أيام 4 أيام غير أيام الدخول يومي الدخول والخروج فيه أنه قد يقصر وقد لا يقصر ليبين الجواز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول وكان أكثر أحواله القصر والفطر إذا كان في السفر الطويل ويقول هذه صدقة تغلبها عليكم، فإن بعض الصحابة أشكر عليه قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فسأل النبي قال فكيف في الأمان إذا كان الأمان؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة ده. ولقد قصر صلى الله عليه وسلم في سفره لحجة الوداع وهو آمن ما يكون عليه الصلاة والسلام الناس في أمن، دخل مكة وليس بها مشرك، وقصر في أيام مكة وقصر في منى وقصر في عرفة وقصر في المزدلفة كذلك العشاء، وأيام منى كان يقصر فيها ويصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والعشاء. قال فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول من صلى أربعا فحسن ومن صلى ركعتين فحسن، إن الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان أقل من ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله، فكان يصلي ركعتين. سئل ابن عمر رضي الله عنهما إننا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فابن عمر يا ابن أخي إن الله بعثنا محمدا ولا نعلم شيئا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رواية سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام من غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قيل ما صلاة المخافة؟ قال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجي هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجي هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون الإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، ركعة أي مع الإمام ركعة يكملونها وحدهم. رواية نور قيل لابن عمر رضي الله عنهما قول الله عز وجل فإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم الذي فلسكم جناحون نحن آمنون لا نخاف إذا خفتم من أفسكم الذين كفروا. أفنقص قال ويحك وغزو الضجر وقال أما كان لك في رسول الله سوى حسنات إني سمعت رسول ينهى عن الصلاة في السفر إلا ركعتين. كان عبد الله بن مالك قال عبد الله بن مالك رضي الله عنه صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت واجمعوا بين المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. كان عثمان رضي الله عنه يقول لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا أو حضره عدو، وأما من يخرج للتجارة أو جباية فلا يقصر. وكذلك كان عبد الله بن مسعود يقول لا تقصروا إلا في حج أو جهاد، والذي عليه الجمهور غير ذلك أن القصر جائز في كل سفر مباح، في كل سفر مباح، إنما تمتنع الرخصة على من يسافر لمعصية، فالعاصي بالسفر لا يباح له قصر ولا جمع ولا شيء من الرخص المتعلقة بالسفر لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا كانت المسافة هكذا ولكنه قطعها في وقت يسير، مسافة ثلاث مراحل أو مرحلتين مسيرة يومين 77 كيلو قطعها في ساعة واحدة، سافر بالسيارة وقطع. فكيف الحكم؟ الحكم كما هو. فهكذا عند الأئمة تقول المالكية والشافعية النابلة المسافر لو قطع مسافة القصر المحددة في زمن أقل يقصر الصلاة أن يصدق لأنه سافر مسافة القصر. اختلف النقل عند الحنفية فقيل أن المسافر لو سار إلى موضع في يوم أو يومين وأنه بسير برمش مدى ثلاثة أيام فإنه يقصر كما قال بقية المذاهب. في نقل عندهم نقله الكمال بن الهمام عند الحنفية أن اعتبر أن العلة القصر الصلاة في السفر هي المشقة التي تلحق بالمسافر، والمسافر لو قطع المسافة في ساعة لا يقصر الصلاة، أنه يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة أيام بسير الإبل لانتفاء مظنة المشقة، وإن كان يصدق عليه ذلك انتفاء مسألة المشقة فأناطوه بالمشقة. المسافة القصري مسيرة يومين عند الأئمة، وقال الحنفية 3 أيام، فهي الأربعة البرود التي ذكرها، وحددوها من مثل مكة إلى عسفان. وكان ابن عمر وابن عباس يفتران ويقصران في 4 برود، والبريد 4 فراسخ، فهي 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، فهي 48 ميل. الأربعة البرود 48 ميل هي التي تكون بالكيلومترات 77 كيلومتر. قال عبد الله بن مكنا صليت مع عمر بن الخطاب وجمع. قال وكانت عائشة إذا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تتم وتصوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويفطر ولا يعيب ذلك عليها، في دليل الذين قالوا أن الرخصة أن القصر رخصة. وربما قال في بعض الأوقات أحسنت يا عائشة. وكان عمر بن مسعود رضي الله عنهما يقولان صلاة السفر 2 ركعة وصلاة الجمعة 2 ركعة تماما من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من صلى في السفر 4 أعاد. معنى الحنفية قالوا لو صلى 4 ويجب عندهم القصر، فإن تشهد بعد الثانية أو جلس بمقدار التشهد كان فرضه 2 و2 بعدها نافلة، وتكون 2 بعدها نافلة، إلا أنه يكون مسيء بتأخير السلام، أخر السلام عن 2. والذين يصلون 4 يجلسون للتشهد بين 2، فيكون في حكم الحنفية الفريضة هي 2 الأوليين، و2 الأخرين إنما هي نافلة، ويكون مسيئا بتأخير السلام. وفي رواية صلاة السفر 2 من خلف كفر أي أجحد النعمة. فعند عمر بن مسعود أنه يعيد 2 ولا يكفي أن يصلي 4، إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة، فيبتدئ السفر إذا خرج من مكان الذي يسكن فيه من قرية أو مدينة. وجاء عن سيدنا أنس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة 4 وصليت معه العصر بذو الحليفة 2 في حجه، صلى الظهر بالمدينة ثم خرج إلى ذو الحليفة فصلى العصر 2. فالمعتبر إذن مفارقة البيوت من الجانب الذي يخرج منه، وإن كان للبلد سور فمفارقة السور. والمباني المحيطة وما تعلق بالبلد من مثل مزارع متصلة يخرجون إليها، أو أماكن وضع القمامات وما إلى ذلك، فهي تبع للبلد. فإذا اتصلت بلد ببلد فصارت مثل بلد الواحد. ومن كان يسكن الخيام فيبدأ بالقصر عندما يفارق خيامه، خيام قومه ومرافقهما مثل محل لعب الصبيان أو بساتين مسكونة متصلة بالبلد، إذا فارقها يبدأ سواء. وهكذا ومن كان يسكنون قصور أو بساتين وإذا فارقوا ما نسبوا إليه عرفا يبدأ القصر، أما البلدة لها سور فبالخروج من سورها. وكان رضا عنه يقول إذا سئل عن مسافة القصر وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 فراسخ شك الراوي عن أنس صلى ركعتين ركعتين. وكان أبو سعيد أن يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سفر فرسخا نزل فقصر الصلاة، يعني بالفرسخ عن البعد عن المكان الذي أقام فيه فرسخ، وعاد مواصل السفر بقية الفراسخ، ولكن بدأ بعدما فارق المدينة بفرسخ. كان عمر الله أن يقصر في سفره اليوم التام، فإذا سافر أثناء اليوم لم يعدهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن مسافة القصر يقول مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف أم مكة وعسفان، قال العلماء ذلك 4 برد تقريبا سواء. كذلك الصوم، الصوم أيضا في السفر جائز أيضا بالاتفاق عند الأئمة 4، والجمهور من الصحابة والسلف ومنهم الأئمة 4 ذهبوا إلى صحة الصوم في السفر، إلا أن ما اختلفوا في الأفضل. فماذا بالحنفية والمالكية والشافعية؟ ووجد أن الصوم أفضل إذا لم يجهده، إذا لم يكن عليه مشقة ولم يضعفه. وصرح الشافعية والحنفية بأنه مندوب، الصوم أحب من الفطر في السفر لتبرئة الذمة إلا إذا كان يتضرر به. كتب عليكم الصيام فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصوم هو العزيمة والإفطار رخصة. ويقول أبو الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، وكان بقية الجيش مفطرين. وفي غزوة الفتح أيضا خرج في رمضان وكان يصوم. وأذن لمن أراد أن يفطر، والكثير منهم شق عليهم أن يفطروا رسول الله صائم فأخبروه فأفطر ليتبعوه البقون. ثم لما قرب من مكة عزم عليهم أن يفطروا، فقالوا إن فلان فلان صام، فقالوا أولئك العصاة، لأنه صار بعد أمره الفطر واجب، فصومهم صار معصية ليس في صحيح ولا مقبول ولا يتبرأ به الذمة، بل عليهم أن يصوموا غيره. فصل الشافعية قالوا إن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل، وإن لم يشق عليه فالصوم أفضل. يقول الحنابلة الفطر في السفر أفضل، بل يقول بعض الحنابلة مثل الخرقي يقول يستحب له الفطر في السفر، وهذا المعتمد عنده. يقول أيضا في صاحب الإقناع من الحنابلة يقول والمسافر سفر قصر يسن له الفطر، سن له الفطر فهو عندهم أفضل. وعليه الجمهور وبعض أهل العلم قالوا أنه إذا أفطر عليه يقضي ما يصح، إذا صام عليه يقضي ما يصح صومه في السفر، لكن هذا شاذ. الجمهور على أنه يصح، ولكن الأفضل لمن يشق عليه الصوم أن يفطر. صلى الله عليه وسلم محمد وآله. وما أوهم كلامه عن صلاة الخوف أنه ركعة، إنما المراد ركعة التي يقومونها مع الإمام، ما ينقص الصلاة عن ركعتين، ما تنقص، ما ينقص فرض عن ركعتين، ولكن وعند الخوف يفترقون فرقتين، فرقة يصلون مع الإمام ركعة ويكملون ركعة ثانية وحدهم، وفرقة يأتون يدركون الركعة ويكملون ركعة وحدهم، فيدرك الأولى الفرقة الأولى التحريم ويدرك الفرقة الأولى التسليم، لأن الإمام ينتظرهم إذا قاموا أكملوا الركعة الثانية ينتظرهم في التشهد حتى يصلوا إليه فيسلم بهم. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأصلح شؤوننا والأمة أجمعين، ورقنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.